ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وشفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج من اعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
اخراج
ماجد ابن راشد الدباغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بكم من جديد من خلال برنامجكم ذهب الظمأ الذي ياتيكم يوميا طوال شهر رمضان المبارك. بداية نرحب بضيف البرنامج معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
سوف يكون حديثنا في هذه الحلقة تحت عنوان زكاة الفطر. وابتداء لهذا الموضوع لعلنا شيخ عبد الله نتحدث عما ورد في مشروعية زكاة الفطر وحكمها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أوجب الزكاة على الإنسان وجعل منها قسما على الأموال وقسما آخر على الأبدان، وهذا القسم هو زكاة الفطر. فزكاة الفطر صدقة على الأبدان في ختام رمضان، وهي صاع من طعام. وقد ثبتت مشروعيتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهنا نجد أن ابن عمر رضي الله عنه يبين فرضية الزكاة والتي هي زكاة الفطر من رمضان ومقدار ما يخرجه، وأنها تجب على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. ويدل هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على حكم هذه الزكاة، زكاة الفطر، فهي بذلك فرض واجب على المسلم أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهي بذلك واجبة على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجة وولد ومن قريب أيضا تلزمه نفقته. نعم.
ذكرتم الشيخ عبد الله أنها واجبة وذكرتم على الصغير، فتبادر إلى ذهني سؤال حول قضية وجوبها على الحمل.
نعم، فهي لا تجب على الحمل ولكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه، فقد كان يخرجها عن الحمل، والمراد الحمل الذي لم يولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. أما إذا ولد فهنا خرج من كونه حملا إلى كونه صغيرا وتجب فطرته على وليه. فالحمل الذي نتحدث عنه هنا هو ما كان جنينا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. نعم.
ذكرتم أيضا وجوبها على الصغير والكبير، والآن ذكرنا في حكم الحمل، تبادر إلى ذهني السؤال أيضا وجوبها في مسألة البيوت التي بها خدم خادمة أو سائق، هل يخرج عنهم رب المنزل؟
الأصل أن نفقة الإنسان تجب عليه ومتعلقة به، ومن ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم من الساقي المنازل، ولكن إذا تبرع بها رب الدار عنهم فإنها تقع موقعها وتكفي عنهم مع إخبارهم بأنه قد أخرج صداقة الفطر أو سوف يخرج صداقة الفطر عنهم. نعم.
وأيضا ما هو جنس الواجب زكاة الفطر؟
نعم، هو جنس الواجب كما في حديث ابن عمر هو الطعام، فقد حدث ابن عمر رضي الله عنه قال قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط، وأفضل الطعام، يعني بذلك نعرف أنها من طعام الآدميين، أفضل الطعام هو ما كان منتشرا استطعاما في البلد من طيب الطعام، وبذلك يكون أفضل الطعام هو الذي يكون أنفع للفقراء. أيضا مما يحسن التنبيه عنه أنه لا يجزئ طعام البهائم بأن يخرج في الفطرة، وإنما على طعام الآدميين، وذلك هذا النوع الذي من أنواع الشعير خاص بالبهائم ما يأتي شخص ويخرجه ويقول هذا الشعير الذي في الحديث، لا، هذا شعير خاص بالبهائم ما يطعم لبني آدم، ولذلك فمثله لا يجزئ في زكاة الفطر، وإن اشترك في الاسم ما ورد من جواز إخراج الشعير. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا في هذا المقام أنه لا يجوز للمسلم إخراج الرديء من الطعام، الله عز وجل يقول ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه، فلا يجوز قصد الخبيث الرديء من الطعام وإخراجه الذي لا يمكن أن يستساغ عند الآدمي، لأنها كما قلنا زكاة الفطر المراد بها نفع الفقير، مراد بها إغناء الفقير في يوم العيد وعن حاجة وعن التسول. نعم.
ذكرتم في قضية جنس الواجب الآن في قضية منقوص البلد، وتبادر إلى ذهني تساؤل شيخ عبد الله، هل يخرج الأفضل أي من ناحية الطعام أم الأرخص، لا سيما في ظل الارتفاع الموجود في الأسعار، أصبح الناس يتجهون من سلعة إلى أخرى لأنها لا تناسب قدرتهم المالية؟
نتحدث عن المجزئ وعن أفضل، والأفضل لا شك مثل ما قلنا سابقا ما كان انتشار استطعامه في البلد وكان أنفع للفقراء فهذا هو الأفضل، والمجزئ هو أيضا ما كان يستطعمه عامة الناس، أما اختيار الفاخر فلا يلزم، وما دون ذلك الرديء الذي أشرنا إليه هو الذي لا يجزئ. نعم.
يدور حديث الآن في العالم الإسلامي حول قضية الإجزاء في إخراج زكاة الفطر من ناحية المادية أو المالية، فالآن هناك توجه لبعض الآراء ترى إخراجها مالا، والبعض يرى أيضا إخراج المال فيه نفع أكثر للفقير من إعطائه من قوت البلد لأنه سيستفيد بالمال، ما الذي ترون في هذا الأمر؟
هنا ينبغي أن يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل، قد مر معنا في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر أنها كانت تخرج من طعام، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أيضا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والصحابة المهديين، فإنهم يعني تتابعوا على إخراجها طعاما وليس قيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فهو بيان في هذا الحديث بالتزام السنة التي درج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد درج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وصحابته على إخراج الطعام ولم يخرجوا مالا، وكذلك في هذا الحديث التحذير من الابتداع، فالانصراف عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستبداله ببديل آخر فرق للسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود لأنه جاء خلاف السنة. ثم إن إخراجها أيضا طعاما تكون الشعيرة ظاهرة يتبادلها الناس، هذا آخذ وهذا معطي وهذا، وأما إذا تحولت إلى نفوذ فسوف تكون سرا، وربما يعني فقدت هذه الشعيرة شيئا من غايتها وهدفها الاجتماعي. نعم.
شيخ عبد الله أيضا دعنا نسأل عن مقدار الواجب لزكاة الفطر.
هو مقدار الواجب كما مر معنا في غير حديث هو صاع من طعام، كما في حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فمقدار الواجب هو صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر ذلك بحوالي ثلاثة أكيان. ثلاثة أكيان هذه تعتبر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتوفر الإنسان صاع يكيل به الزكاة الفطر فإنه يعني يعتبرها بالأكيال، ثلاثة أكيال تقابل صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا متى وقت وجوب زكاة الفطر؟
نعم، وقت وجوب زكاة الفطر وتعلقها بالذمة غروب الشمس من ليلة العيد، غروب الشمس من ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب في هذا الوقت فإنها تلزمه. ففرضنا مثلا إنسان ولد له مولود قبل الغروب فإنها تجب عليه.
صحيح.
هناك شخص مات قبل الغروب
لا تجب،
مات بعد الغروب تجب عليه. فوقت تعلق زكاة الفطر بالذمة هو غروب الشمس من ليلة العيد. نعم.
أيضا تساؤل حول المستحقون لزكاة الفطر.
المستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين الذين هم الذين يعطون زكاة الفطر، وغيرهم لا يعطى منها، إنما تعطى للفقراء والمساكين لأنها يكون فيها سد خلة لهم في ذلك، كما ثبت في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. دل على أن أهل الزكاة زكاة الفطر المستحقون لها هم الفقراء والمساكين.
سألتك الشيخ عبد الله عن وقت وجوب زكاة الفطر، وكان يفترض أسألك بعدها عن زمن دفعها.
نعم، زمن دفع زكاة الفطر وإخراجها وزمن إخراجها لذلك وقتان: وقت فضيلة استحباب ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو صباح يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، فوقت الفضيلة هو من صباح يوم العيد قبل الصلاة، من طلوع الفجر يوم العيد قبل الصلاة. وأما وقت الجواز فهو يجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يوم العيد طلوع الفجر في الصباح ذلك اليوم قبل الصلاة. وهناك يضاف معه أيضا يومان قبله، يجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بحديث نافع: وكانوا يعطون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، دل ذلك على أن هناك توسعة يعني في وقت الجواز. ومما يعني ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، يعني آخر شيء صلاة العيد، صلوا الناس العيد انتهى وقت إخراج الزكاة، لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن إذا كان تأخيرها لعذر فإنه يجوز أن يخرجها ولو بعد يوم العيد ليوم أو يوم، مثل إنسان مثلا يصادف يوم العيد وهو في مكان لا يجد فيه ما يشتري منه مثلا زكاة الفطر ولا يجد من يدفعه لهم، فهذا مثل هذا معذور. متى ما وصل إلى مكان يتمكن فيه من شراء زكاة الفطر ومن دفعها إلى مستحقها فعلى ذلك. نعم.
أيضا في قضية زكاة الفطر، من أخذ زكاة فطره فوزعها على عدد من الفقراء، يعني بدلا من أن يعطي الفقير واحد زكاة فطره كما ذكرنا هي صاع أو 3 كيلو، وزعها على مجموعة كل أخذ جزء منها، أو أن شخص دفع مجموعة من الزكوات لشخص واحد رأى أنه مستحق.
نعم، في كلا الصورتين يجوز ذلك، يجوز توزيع الفطرة الواحدة كالصاع و3 أكيال بين أكثر من فقير، كما أيضا يجزي دفع الفطرة كنحو 3 أصع أو 4 أصع لشخص واحد. نعم.
أيضا تساؤل حول ما تقوم به الجمعيات الخيرية، نحن أمام تساؤلين في ذلك. الأول، البعض مثلا يقول لا أعرف الفقراء ولا أعرف أماكنهم في ظل اتساع المدن اليوم وصعوبة وجود الفقير، فيقوم بإعطائها للجمعيات الخيرية تتولى توزيعها، هذا الأول. الثاني، ما تقوم به الجمعيات الخيرية الآن من توزيع ما يسمى بالكوبونات، تدفع لها مثلا 10 ريالات يقول لك هذه تكفي على زكاة الفطر، فأنت تسلمهم مالا ثم من خلال هذا الكوبون. كلا الحالتين تساؤل حولها شيخ.
هذا كله يعني توكيل، سواء الأول أنت اشتريت الزكاة وسلمتها لهم فأنت وكلتهم في توزيعها، والصورة الثانية مثل ما أشرت يعني هذه القسائم التي تباع والقسيمة تعادل فطرة واحدة، هذا أيضا توكيل في الشراء وتوكيل في التوزيع، فكله جاهز. لكن ينبغي أن تعرف هذه الجمعيات أن عليها مسؤولية عظيمة إذا استلمت هذه الزكوات أن توصلها إلى مستحقيها قبل الفراغ من صلاة العيد، إذا تأخرت عن ذلك فيكون هناك أيضا خطأ على نحو ما ذكرنا أنه فات وقتها، وبذلك تكون يعني صدقة من الصدقات، لأنها إذا أديت في وقتها فوقعت موقعها، وإن لم تؤد في وقتها فإنها لا تجزي. فالدفع لهذه الجمعيات على الصورتين المذكورتين جائز، لكن يستصحب أن في الأول هو توكيل في التوزيع، والثاني توكيل في شراء الفطرة وفي توزيعها، وإذا أخذت هذه القسائم الجمعية تشتري بها طعاما ثم توزع، لا أن توزع أيضا هذه القسائم مالا ولا تؤخرها أيضا. نعم.
لعل أختم هذه الحلقة بالحديث عن الحكمة في زكاة الفطر.
لا شك أن من وراء مشروعية وفرض زكاة الفطر من وراء ذلك حكمة عظيمة في شريعة الله عز وجل، وأول هذه الحكم الإحسان للفقراء والمساكين في ذلك اليوم، وإغناؤهم عن ذل الحاجة والسؤال، وهذا يتضح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من الحكم أيضا الاتصاف بخلق الكرم وحب المساواة، هذا بالنسبة للدافع، تطهير نفسه من الشح، حب مواساة إخوانه الفقراء والمساكين، ولا شك أن الاتصاف بهذا الخلق من الأمور المرغب فيها. كذلك هي زكاة طهرة للصائم من اللغو والرهف، كما ثبت أيضا في حديث ابن عباس الثالث ذكره من أن فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرهف، ففيها تطهير للصائم وسد ما ينثلم من صومه مما دخله من اللغو والرفث، وهذه حكمة عظيمة حتى يبقى صيامه تاما موفورا. أيضا فيها من الحكم إظهار الشكر لله عز وجل، فإن إنسان قيامه بإخراج ما وجب عليه وبذل ذلك للفقراء والمساكين هو مظهر من مظاهر التعبير بالشكر لله على ما أسداه عليه من هذه النعم الذي امتن عليه وجعله متمكنا من إخراج هذه الزكاة، يعني زكاة الفطر. نعم،
شكرا لكم شيخ عبد الله.
الشكر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب.
وشكرا لكم أيضا مستمعي الكرام على متابعة برنامجكم ذهب الظمع والذي يأتيكم يوميا طوال شهر رمضان. تحدثنا في هذه الحلقة عن زكاة الفطر. شكرا للموصول لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة الزميل عثمان الفيدر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.